إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى أسباب رد الحديث، وجعل ذلك في قسمين كبيرين، أحدهما يتعلق بالسقط في الإسناد، وجعله أيضا في قسمين كبيرين، أحدهما ما كان السقط فيه ظاهرا وهو المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع، والثاني ما كان السقط فيه خفيا وهو المدلس والمرسل الخفي. وأما القسم الثاني فهو المتعلق بالطعن في الراوي، وذكر فيه خمسة أسباب يرد بها الحديث للطعن في الراوي، فخمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة منها تتعلق بضبط الراوي. قال رحمه الله: ثم الطعن أي في الراوي، إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. فذكر ذلك رحمه الله على سبيل الإجمال في النخبة، وشرحه شرحا مجملا أيضا في النزهة، فقال: لكذب الراوي أي في الحديث النبوي بأن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك. وقوله متعمدا أراد به أن يخرج الغالط والساهي. قال: أو لتهمته بذلك، بألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك الكذب في الحديث النبوي، وهذا دون الأول. وذكر فحش الغلط أي كثرته، وغفلة الراوي عن الإتقان، وذكر فسقه بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفرة، وذكر أيضا الوهم بأن يروي الراوي على سبيل التوهم، والمخالفة للثقات، والجهالة بأن لا يعرف فيه تعديل ولا جرح معين، وذكر البدعة وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بمعاندة ولكن بنوع شبهة. ثم ذكر سوء الحفظ، وسوء الحفظ عبارة عن ألا يكون غلطه أقل من إصابته. ثم شرع بعد ذلك رحمه الله في تفصيل على نحو أوسع، فذكر الكذب، والكذب إذا وقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الراوي فألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله فهو الموضوع. فذكر الحافظ رحمه الله ما يتعلق بذلك في الشرح، ثم قال: والثاني المتروك. قال: والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب، هو المتروك، فجعله قسما برأسه وذكر اسمه. فإذا كان الراوي كذابا فحديثه الموضوع، وإذا كان متهما بالكذب فحديثه المتروك. قال رحمه الله: والثالث أي من أقسام المردود المنكر على رأي، لأن المشهور في تعريف الحديث المنكر كما مر أنه ما خالف فيه الراوي الضعيف الرواة الثقات، وأما ما خالف فيه الراوي الثقة أو الراوي المقبول من هو أوثق منه فهذا يقال له الشاذ. وأما الحديث المنكر فالمشهور في تعريفه أنه ما خالف فيه الراوي الضعيف الرواة الثقات. وعلى رأي آخر كما مر فيما يتعلق ببحث الحديث المنكر، من فرد الراوي الضعيف به بحيث لا يحتمل تفرده، والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، فيكون ما تفرد به الراوي الذي لا يحتمل تفرده، فيكون حينئذ حديثه حديثا منكرا على رأي. فعندنا تعريفان وعندنا رأيان متعلقان بالحديث المنكر، أحدهما على اشتراط قيد المخالفة، والثاني لا على اشتراط قيد المخالفة. فذكر الحافظ رحمه الله المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، فيكون من فرد الراوي الضعيف به أو ما تفرد به من لا يحتمل تفرده. فإذا انفرد بالحديث راو لا يحتمل تفرده فحديثه حديث منكر، وأما على اشتراط قيد المخالفة فهو ما خالف فيه الراوي الضعيف الرواة الثقات. ثم ذكر رحمه الله الرابع والخامس، فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر، لأن الذي ظهر فسقه خرمت عدالته، فذكر رحمه الله تعالى الحديث المتروك، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب. أما إذا ثبت الكذب على الراوي فحديثه حديث موضوع، والموضوع هو المختلق المصنوع، هو المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المتروك فهو الحديث الذي اتهم راويه بالكذب، وأما إذا ثبت الكذب على الراوي فحديثه حينئذ حديث موضوع. إذا كان سبب الطعن في الراوي التهمة بالكذب، وهو السبب الثاني فيما ذكر الحافظ رحمه الله من أسباب، سمي حديثه المتروك. والطعن إما أن يكون بالكذب فسمه الموضوع والترك يجب، أو تهمة كانت به لمن روى فإنه المتروك اسما لا سوى. وسمي بالمتروك فردا تصب راو له متهم بالكذب، أو عرفوه بأنه الذي يكذب في غير الأثر. كيف نعرف أنه متهم بالكذب؟ إذا كان قد تفرد فيما لا يحتمل تفرده، كما قال الحافظ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذا الأمر الذي يأتي به من يتهم بالكذب، لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. كيف نعرف أنه متهم بالكذب؟ إذا كان الحديث قد ورد من جهته ليس إلا من جهته، وكان الحديث مخالفا للقواعد المعلومة، فنتهمه به، حينئذ، ولكن لا نقطع بكذبه. وأيضا إذا عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه الكذب في الحديث النبوي. فإذا وسم بالمتروك فردا تصب راو له متهم بالكذب، أي هو متهم بالكذب، أو عرفوه منه في غير الأثر، أو فسق أو غفلة أو وهم كثر. قال الحافظ رحمه الله: والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب، وهو المتروك. هذا القسم لم يذكره ابن الصلاح ولم يذكره النووي تبعا. والمتروك اسم مفعول من الترك، والعرب تسمي البيضة بعد أن يخرج منها فرقها التريكة، أي هي متروكة لا فائدة منها، وهو في اللغة الساقط. فالمتروك في اللغة الساقط. وأما في الاصطلاح فهو الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب، من فرد بروايته واحد وأجمع على ضعفه، الحديث الذي لا مخالفة فيه وراويه متهم بالكذب بألا يروى إلا من جهته وهو مخالف للقواعد المعلومة، أو عرف الراوي بالكذب في غير الحديث النبوي، أو كما قال السيوطي أيضا وألحق ذلك بذلك، أو كان كثير الغلط، أو كان فاسقا، أو كان ذا غفلة، فكل أولئك يسمى حديثهم حديثا متروكا. ولذلك قال السيوطي في ألفيته: وسم بالمتروك فردا تصب، راو له متهم بالكذب، أو عرفوه منه في غير الأثر، أو فسق أو غفلة أو وهم كثر. فجعل ذلك كله ملحقا بالمتروك. وأما الحافظ رحمه الله تعالى فإنه جعل المتروك الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب، فحديثه حينئذ حديث متروك. وأسباب الاتهام بالكذب كما قال الحافظ رحمه الله في النزهة: ألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وأن يعرف بالكذب في كلامه العادي لكن لم يظهر منه الكذب في الحديث النبوي. مثال ذلك مرويات صدقة الدقيقي عن فرقد عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق، وعمر بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث الأعور عن علي. حديث عمر بن شمر الجعفي الكوفي الشيعي عن جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقنت في الفجر ويكبر يوم عرفة من صلاة الغداة، ويقطع صلاة العصر، أي يقطع التكبير صلاة العصر آخر أيام التشريق. قال النسائي والدار قطني وغيرهما عن عمرو بن شمر: متروك الحديث. وقد مر بنا أن هذا أقل من الموضوع رتبة، يعني هو أقل منه سوءا، فشر الضعيف الموضوع، ويليه المتروك، ثم المنكر، ثم المعلل، ثم المدرج، ثم المقلوب، ثم المضطرب. كذا رتبه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في شرح النخبة الذي بين يديك، فإنه جعله مرتبا على هذا النحو، فذكر الموضوع، ثم ذكر المتروك، ثم ذكر المنكر، فالمعلل، فالمدرج، فالمقلوب، فالمضطرب، على هذا الترتيب، فكان متدرجا من الأسوأ إلى السيء إلى الأقل سوءا. ذكر الحافظ رحمه الله تعالى بعد ذلك المنكر: إذا كان سبب الطعن في الراوي فحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق، وهو السبب الثالث والرابع والخامس، فحديثه يسمى المنكر، لأن الحافظ كما بين يدي قال في النخبة: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أي بالكذب، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه. وجعل ذلك كله متعلقا، أي جعل السبب الثالث والرابع والخامس، جعل ذلك كله متعلقا بالحديث المنكر. فإذن إذا كان سبب الطعن في الراوي فحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق، وهو السبب الثالث والرابع والخامس، فحديثه يسمى المنكر. المنكر اسم مفعول من الإنكار، والإنكار ضد الإقرار. وأما في الاصطلاح فقد عرف علماء الحديث المنكر بتعريفات متعددة، وأشهرها تعريفان: الأول هو الحديث الذي في إسناده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، وهذا كله على رأي من لم يشترط في المنكر قيد المخالفة، كما عرفه غير واحد بقولهم: الحديث المنكر هو الحديث الفرد الذي لا يعرف متنه من غير راويه، وكان راويه بعيدا عن درجة الضابط، أي لا يكون موصوفا بأنه راو ضابط لما يرويه. فهذا هو التعريف الأول، وهذا ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله ونسبه لغيره.
ومشى على هذا التعريف البيقوني في المنظومة فقال: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا. يعني لا يبلغ في العدالة والضبط من يقبل تفرده. وأما التعريف الثاني فهو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة، ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة. فعندنا تعريفان، أحدهما بقيد المخالفة والثاني لا بقيد المخالفة. الأول ما كان بقيد المخالفة، ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة، فلا بد من قيد المخالفة، ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة، هذا حديث منكر. وأما إذا روى الراوي الذي لا يحتمل تفرده حديثا وقلنا هو حديث منكر، فهذا لم نشترط فيه قيد المخالفة. فعندنا في تعريف المنكر تعريفان، الأول بقيد المخالفة والثاني لا بقيدها. الأول بقيد المخالفة وهو ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، لما رواه الثقة، فهنا لا بد من قيد المخالفة. والثاني في تعريف المنكر هو ما رواه الراوي الذي لا يحتمل تفرده. الحافظ رحمه الله جعل ذلك كما مر إذا كان فاحش الغلط، لأن الراوي إذا كان فاحش الغلط لا يحتمل تفرده، وكذلك إذا كان كثير الغفلة فإنه لا يحتمل تفرده، وكذلك إذا ظهر فسقه فإنه أيضا لا يحتمل تفرده، لأنه مخروم العدالة. الفسق إذا خرم فإن ذلك يتعلق به بالعدالة، فإنه يكون مخروم العدالة، وحينئذ لا يحتمل تفرده. والمنكر الفرد كذا البرديد أطلق، والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر، نحو كل البلح بالتمر الخبر، ومالك سمى ابن عثمان عمر. قال العراقي: قلت فماذا؟ بل حديث نزعه خاتمه عند الخلا ووضعه. الحافظ أبو بكر أحمد ابن هارون البرديجي من قرية بقرب أذربيجان يقال له البرذعي أيضا. قال البرديجي مطلقا: المنكر الفرد، فالحديث الفرد عنده هو الحديث المنكر. المنكر الفرد كذا البرديجي أطلق، والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر. فعند البرديجي أن المنكر هو الحديث الذي يتفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه ولا من وجه آخر، فأطلق ولم يفصل. والصواب التفصيل للإطلاق، إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر. فجعل المنكر والشاذ بمعنى واحد، جعل ابن الصلاح المنكر والشاذ شيئا واحد، فعنده أن كل ما تفرد به راو فهو شاذ أو هو منكر، فأطلق هذا، نحو كل البلح بالتمر الخبر، ومالك سمى ابن عثمان عمر. فهذان مثالان للمنكر بمعنى الشاذ، فأكل البلح بالتمر تفرد به أبو زكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأبو زكير شيخ صالح ولم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده. وأما ومالك سمى ابن عثمان عمر، فقد مثل ابن الصلاح بهذا الحديث وفيه نظر، لأن هذا الحديث ليس بمنكر ولا أطلق عليه أحد اسم النكارة، وقد يكون السند منكرا أو شاذا، ولا يلزم من شذوذ السند ونكارته وجود ذلك في المتن. والحديث لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. خالف مالك غيره من الثقات في قوله عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد، فقال عمر بن عثمان، والذي قاله الثقات عمرو بن عثمان، وهما أخوان، غير أن هذا الحديث من رواية عمرو بن عثمان، ولكن جعلها مالك من رواية عمر بن عثمان، فقالوا حينئذ هذا حديث منكر وليس كذلك. ومالك سمى ابن عثمان عمر. قال الحافظ العراقي رحمه الله معقبا: فماذا؟ يعني فماذا يلزم من هذا؟ هل يلزم منه نكارة المتن؟ فماذا كان؟ لا شيء. قلت: فماذا؟ بل حديث نزعه خاتمه عند الخلاء ووضعه. فإذا الحديث المنكر له تعريفان: الأول هو ما رواه راو فحش غلطه، كما قال الحافظ رحمه الله: فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه. هل نحتاجها هنا إلى ذكر قيد المخالفة؟ لا نحتاج. فإذا هو باختصار ما رواه راو لا يحتمل تفرده، فحديثه حينئذ حديث منكر. وأما مع قيد المخالفة فهو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة. فمن فرد به الراوي الذي ليس بعدل ولا ضابط فهو منكر مردود، مع أنه لم يخالفه غيره في روايته لأنه انفرد بها، ومثله لا يقبل تفرده. هذا من غير اشتراط قيد المخالف، كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. فإذا قسمان: مطلق التفرد ممن لا يحتمل تفرده، أو مع قيد المخالفة كأن يروي الضعيف ما يخالف ما رواه الثقة. ذكر الحافظ رحمه الله هذا القسم بعد أن ذكر المتروك، والحافظ رحمه الله قد مشى على هذا الذي ذكر واعتمده. والفرق بين الحديث المنكر والحديث الشاذ أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. ما هو الحديث الشاذ؟ ما رواه المقبول. لماذا لم نقل ما رواه الثقة حتى يدخل معنا الحديث الحسن؟ لأننا إذا قلنا إن الشاذ هو ما رواه الثقة، فالثقة هو العدل الضابط، الثقة هو العدل الضابط، فحديثه صحيح أو حسن؟ صحيح. فإذا قلنا ما رواه الثقة فقد أخرجنا الشذوذ مما يتعلق بالحديث الحسن، مع أن الشذوذ قد يقع في الحديث الحسن أيضا. فإذا الصواب أن نقول في التعريف: إن الشاذ هو ما رواه الراوي المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. فما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. وأما المنكر فما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة. فيعلم من هذا أن الشاذ والمنكر يشتركان في اشتراط المخالفة، ويفترقان في أن الشاذ راويه مقبول والمنكر راويه ضعيف. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في النخبة وشرحها: وقد غفل من سوى بينهما. وقد أراد بذلك ابن الصلاح رحمه الله، فابن الصلاح قال: وقد سوى بين الشاذ والمنكر. قال في المقدمة: المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ، فإنه بمعناه. ولذلك لما قال العراقي قال: والمنكر الفرد كذا البرديج أطلق، والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فهو بمعناه، أي بمعنى الشاذ، أن المنكر بمعنى الشاذ، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر، يعني بالشيخ ابن الصلاح رحمه الله الذي نظم مقدمته في ألفيته. قال ابن الصلاح فيما أشار إليه الحافظ العراقي في البيت الذي مر، قال ابن الصلاح في المقدمة: المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ، فإنه بمعناه، فجعل الشاذ بمعنى المنكر، والصواب سوى ذلك، كما قال الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها قال: وقد غفل من سوى بينهما. ما هو الفرق بين الشاذ والمنكر؟ الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لما رواه من هو أولى منه، وأما المنكر ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة. فيشتركان في أي شيء؟ في اشتراط المخالفة. ويفترقان في أي شيء؟ في أن الشاذ راويه مقبول والمنكر راويه ضعيف. هل هذا كذلك ضربة لازم؟ ليس كذلك، وإنما هو على اعتبار اشتراط قيد المخالفة في تعريف المنكر. وأما إذا قلت إن المنكر هو الحديث الذي رواه راو لا يحتمل تفرده، فحينئذ لا علاقة لنا بهذا الأمر الذي نحن فيه من أنهما يفترقان في كذا ويختلفان في كذا. مثال الحديث المنكر ما مر ذكره فيما أشار إليه الحافظ العراقي في ألفيته، وهو الحديث الذي رواه النسائي في الكبرى وابن ماجه والحاكم والخطيب في التاريخ وابن الجوزي في الموضوعات من رواية أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعة: كل البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان. هو ما أشار إليه الحافظ العراقي في قوله: نحو كل البلح بالتمر الخبر. ثم ذكر المثل الثاني الذي قلنا إنه لا شيء فيه كما قال العراقي: قلت فماذا؟ وهو: ومالك سمى ابن عثمان عمر، وإنما هو عمرو بن عثمان لا عمر ابن عثمان. وأما ما رواه أبو زكير وقد تفرد به، قال عنه النسائي: هذا حديث منكر، تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح، أخرج له مسلم في المتابعات، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده. فهذا المثال إذن على أي تعريفي المنكر؟ على التعريف الذي لا يشترط فيه قيد المخالفة، لأن للمنكر تعريفين: الأول ما رواه راو لا يحتمل تفرده، وأبو زكير كما قال النسائي هذا لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده. وأما مع قيد المخالفة فعندنا مثال آخر، وهو ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب الزيات عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرأ الضيف دخل الجنة. وقد ذكر الحافظ رحمه الله شيئا من ذلك عندما بحث الشاذ، وقد تقدم هذا لو ذكرت. قال أبو حاتم: هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا، وهو المعروف، وهو المعروف. قد مر هذا بنوع من أنواع التفصيل. فحبيب ابن حبيب الزيات لما روى هذا عن أبي إسحاق عن العيزار صار حديثه حديثا منكرا كما قال أبو حاتم. لما؟ لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف، فهذا مثال للمنكر باشتراط قيد المخالفة، فهذا مثال للفرد المخالف. ساق ابن الصلاح، ولا بأس أن نعرف هذا حتى نفهم كلام الحافظ رحمه الله في النخبة وفي الشرح أيضا، وقد غفل من سوى بينهما، أي بين المنكر والشاذ. المثال ما رواه أصحاب السنن من رواية همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود بعد تخريجه: هذا حديث منكر. قال: وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، أي من فضة، ثم ألقاه. قال: والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام. وقال النسائي بعد تخريجه: هذا حديث غير محفوظ. فهمام بن يحيى ثقة احتج به أهل الصحيح، ولكنه خالف الناس فروى عن ابن جريج هذا المتن بهذا السند، وإنما روى الناس عن ابن جريج الحديث الذي أشار إليه أبو داود، ولهذا حكم عليه أبو داود بالنكارة لمطلق المخالفة، لمطلق المخالفة. فإذا كما قال الحافظ رحمه الله: وقد غفل من سوى بينهما، وهو يعني ماذا؟ يعني الشاذ والمنكر، فإن بينهما كما ترى من الفروق ما مر ذكره. نعود إلى كلام الحافظ رحمه الله، وقد ذكر الثالث قال وكذا الرابع والخامس، فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. فما هو المنكر عند الحافظ؟ كما بين في النزهة، من كان في إسناده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. قال ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. الوهم هو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل. إن اطلع عليه أي على الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل، وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. وقد قال عبد الرحمن بن مهدي معرفة الحديث إلهام، فلو قلت للعالم يعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة. ذكر ذلك عنه الحاكم في المعرفة، معرفة الحديث إلهام، فلو قلت للعالم يعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة. هذا ليس على ما يبدو في ظاهره، فإن العالم إذا علل الحديث فإنه يظهر علة يرد بها الحديث ويعلله، ليس بمعنى أنه يأتي به هكذا جزافة، ولكنما هي الملكة التي يتحصل عليها أهل كل علم وفن بمزاولة علمهم وفنهم. وهذا الأمر يعرفه كل أحد، لأن المحدثين كما هو معلوم هم أخص الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم وإن لم يصحبوا نفسه فأنفاسه صحبوا، وأنفاسه كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهل الحديث هم آل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه فأنفاسه صحبوا صلى الله عليه وآله وسلم، فهم أخص الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت إذا عاشرت إنسانا سنوات تعرف مدخله ومخرجه، وتعرف أخلاقه وسماته، وتعرف شياته، وتعرف ما يكون متعلقا بخاصة نفسه، وأنت تتتبع أقواله وتعرف ما يختص بتلك الأقوال مما يثبت ومما لا يثبت، هل إذا نقل إليك أنه قال كذا أو فعل كذا تستطيع أن تعتمده أو لا تعتمده أو لا تستطيع؟ تستطيع، وكثير من الناس يجنح إلى هذا الأمر في الحكم على بعض الأمور، فإنك تكون مخالطا ومعاشرا للرجل أو متتلمذا عليه عشرات السنين، ثم ينقل إليك زورا أو كذبا أنه قال كذا أو فعل كذا، تقول لا، لا يصدر هذا منه بحال. ومثل هذا جنح إليه أبو بكر رضوان الله عليه لما قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بأمر إد لا يمكن أن يقبل بحال، وكان المساكين يحسبون أنهم سيبلغون منه شيئا، فقالوا وقد تلقوه بظاهر مكة وكان غائبا لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الإسراء والمعراج، فقالوا ألم ترى إلى ما قال صاحبك؟ قال وما قال؟ قالوا قال كذا وكذا، قال أنتم تكذبون علي، قالوا بل قال، فلما راجعوه علم أنه قال، قال إن كان قال فقد صدق صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يعلم صدقه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يتأتى منه كذب، لأنه يعرف أخلاقه أكثر مما يعرف نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا صحب المحدث حديثه صلى الله عليه وآله وسلم وكانت له به خبرة، فيستطيع أن يميز كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كلام غيره، بل إننا لنستطيع أن نصل إلى ذلك لا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما في كلام الرجل يكون بليغا وله آثار. فإذا لقينا سطرا واحدا من كلامه في ضمن كلام سرق منه ذلك السطر أو أدرج فيه إدراجا، نقول هذا كلام فلان، ويخرج هو كلامه من غير ما مثنوية. فإذا كنا نعرف ذلك في كلام الناس فكيف بكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ فقول عبد الرحمن بن مهدي: معرفة الحديث إلهام، فلو قلت للعالم يعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة. قال الحافظ رحمه الله: يعني المعلل هو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواه وملكة قوية بالأسانيد والمتون. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه. يعني إذا قلت له لماذا ترد الحديث؟ تقول هذا حديث ضعيف هكذا جزما. فإذا قيل له من أين؟ تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه بالتعليل والرد، كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. يعني لو أنك ذهبت بجوهرة لا تدري هي جوهرة حقيقة أو هي مزيفة مصنوعة، إذا ذهبت إلى الرجل الصيرفي الذي يستطيع أن يميز بين الدينار الصحيح والدينار الزائف، يميز بين الدينار الذي هو من الذهب الخالص وبين الدينار الزائف المصنوع، ماذا يصنع؟ يضعه على ظفره ويقول لك هذا دينار صحيح. من أين؟ من الملكة والخبرة. ويضع الآخر ويقول هذا زائف. ونحن قد رأينا هذا قديما، كان يمكن أن يضرب بالعملة على رخامة عنده فتحدث صوتا فيعتمد المضروب أو الضارب، ثم بعد ذلك يجرب غيره فيزيفه. ماذا ينفعك أنت إذا ذهبت بالدينار الزائف إلى الصيرفي فقال لك هو زائف فقلت لا بل هو صحيح، ماذا ينفعك؟ لا شيء، لأنه لن يقبل كلامك أحد. وإذا فقد تقصر العبارة عند المعلم، يقول هذا الحديث حديث مردود، ولكنه إذا أراد أن يعبر عن علة الرد لم تسعفه العبارة فيقصر في التعبير كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. الحديث المعلل إذا كان سبب الطعن في الراوي هو الوهم فحديثه يسمى المعلل كما قال الحافظ ابن حجر، لأنه كما مر ذكر السبب السادس من أسباب الطعن في الراوي وهو الوهم، وقال إن حديثه يسمى بالحديث المعلل. فإذا كان سبب الطعن في الراوي هو الوهم فحديثه يسمى المعلل، وهو السبب السادس من أسباب الطعن. قال الحافظ: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي وحديثه يقال له الحديث الموضوع، أو تهمته بالكذب وهو الحديث المتروك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه وهو الحديث المنكر، أو وهمه، وهذا هو السبب السادس كما قال الحافظ في ترتيب الأسباب التي يطعن في الراوي بسببها، أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فذكر عشرة أسباب. السبب السادس هو أو وهمه. فإذا كان سبب الطعن في الراوي هو الوهم فحديثه يسمى الحديث المعلل. هنا أمر صرفي يتعلق بالتسمية، هو في اللغة اسم مفعول من أعله، أعله بكذا فهو معل، هو القياس الصرفي المشهور وهو اللغة الفصيحة الحديث المعل لا المعلل، لكن التعبير بالمعلل من أهل الحديث جاء على غير المشهور في اللغة. أكثر كلام أهل الحديث عله فلان بكذا، أي أصابه بعلة، فحينئذ يكون الحديث معلا ويكون عليلا، يكون الحديث حينئذ معلا ويكون عليلا. عل فهو معل، وأما المعلل فمن علل وعلله، أي ألهاه ولهاه، وهم لا يريدون هذا. فالمعلل على حسب القياس الصرطي من أي، المعلل من علل فهو معلل، من أين جيء بالمعلل صرفيا؟ من علل، ما فعله؟ علل، فهو معلل وهو معلل، معلل ومعلل، معلل اسم مفعول ومعلل اسم فاعل. فإذا ما فعل المعلل؟ علل. ما معنى علل؟ علله يعني ألهاه. هل يريدون هذا؟ هل يريد المحدثون التلهية؟ لا يريدون شيئا من ذلك، وإنما يريدون المعل. كذلك يقولون أحيانا حديث معلول، من أين أتي بمعلول؟ من علّ، وعلّ تقول علّه بالشراب، أي سقاه مرة بعد مرة، فعلّ منها ونهل. فإذا قلت حديث معلول فمن أين؟ من علّ. ما معنى علّ؟ سقاه مرة بعد مرة. وإذا قلت هذا حديث معلّل كما قال الحافظ رحمه الله، من أين جيء بالمعلّل؟ من علّل. ما معنى علّل؟ ألهاه ولهاه. وأما الصواب فهو حديث معل، من أي؟ من أعل، يعني أصابه بعلة، فهو معل وعليل. لا علينا. المهم المحدثون يعبرون عن الحديث الذي في إسناده راو قد رمي بالوهم أو ثبت وهمه، فهذا الحديث يعبر المحدثون عنه بمعلل وبمعل وبمعلول. فمن المحدثين من عبر عن هذا الحديث بالمعلول، وهو حديث ضعيف مرذول عند أهل العربية واللغة، كذا قال ابن الصلاح رحمه الله في المقدمة. ومن المحدثين من عبر عنه بالمعلول وهو ضعيف مرذول، أي التعبير بالمعلول ضعيف مرذول عند أهل العربية واللغة. وقد جزم النووي بأنه لحن، فقال المعلل ويسمونه المعلول وهو لحن. قال السخاوي تبعا للعراقي: لا تقل فيه هو معلول، وإن وقع في كلام البخاري والترمذي وخلق من الأئمة كالحاكم والدارقطني من أئمة الحديث قديما وحديثا، وكذا الأصوليون في باب القياس حيث قالوا العلة والمعلول، والمتكلمون بل وأبو إسحاق الزجاج وهو من أئمة اللغة في المتقارب من العروض، لأن المعلول من عله بالشراب، أي سقاه مرة بعد مرة. فلا تقل هو معلول، وإنما هو حديث معل أو معلل، نمشي هو معلل كما قال الحافظ رحمه الله. في الاصطلاح هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهرة السلامة منها، لأنه ما العلة؟ سبب خفي قادح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة من ذلك. فلا بد أن تكون العلة سببا قادحا وأن تكون خفية، فلا بد من أن يكون القادح قادحا، ولا بد من أن يكون هذا القادح خفيا. كل حديث ظاهر السلامة وبعد جمع تنجلي علامة تثبت علة له خفية قادحة ولم تكن مرضية، فاحكم بأنه هو المعلل وأنه عندهم لا يقبل. فما هو الحديث المعلل؟ كل حديث ظاهر السلامة وبعد جمع تنجلي علامة تثبت علة له خفية قادحة ولم تكن مرضية، فاحكم بأنه هو المعلل وأنه عندهم لا يقبل. فالعلة سبب غامض خفي قادح في صحة الحديث، مع أن الظاهرة السلامة من ذلك. فيؤخذ من تعريف العلة هذا أن العلة عند علماء الحديث لا بد أن يتحقق فيها شرطان، هما الغموض والخفاء، والشرط الثاني القدح في صحة الحديث. فإن اختل واحد من هذين الشرطين فأن تكون العلة ظاهرة، لا يقال حينئذ للحديث إنه معلق، أو أن تكون العلة ولو كانت خفية غير قادحة، أن تكون غير قادحة، فإنه لا يسمى الحديث حينئذ معلل، حتى تكون العلة خفية وقادحة. فلا بد من أن تكون العلة قادحة في صحة الحديث، وأن تكون العلة أيضا مع القدح أن تكون خفية غير ظاهرة. ولكن ستجد في كلام المحدثين إطلاق العلة على غير هذا المعنى الاصطلاحي، فهم قد يطلقون العلة أحيانا على أي طعن يوجه للحديث وإن لم يكن خفيا هذا الطعن ولا قادحا. فمثلا التعليل بكذب الراوي أو بغفلته أو سوء حفظه أو نحو ذلك، هذا الطعن ظاهر أو خفي؟ هذا طعن ظاهر، فإذا قيل حينئذ هو معلول، كما في كلام الترمذي رحمه الله حتى إنه يسمي النسخ علة، الترمذي يسمي النسخ علة، فقد يتوسع المحدث في الإطلاق فيقول هذا الحديث علته فلان، وفلان هذا مرمي بالكذب متهم به، أو يكون الكذب ثابتا عليه، هل هذه علة خفية؟ هذا سبب ظاهر كما ترى، وإذن فلا يقال له علة بالمعنى الاصطلاحي، لأن العلة بالمعنى الاصطلاحي لا بد أن تكون خفية، وهذا سبب ظاهر، فلا يطلق عليه علة على حسب الاصطلاح. ومع ذلك فإن المحدثين قد يتوسعون في الإطلاق، حتى إن الترمذي رحمه الله كان يسمي النسخ علة، وأيضا قد يكون الطعن غير قادح ويقولون العلة كذا، مع أنها ليست علة بالمعنى الاصطلاحي. التعليل بمخالفة لا تقدح في صحة الحديث كإرسال ما وصله الثقة، وبناء على ذلك قال بعضهم من الحديث الصحيح ما هو صحيح معلل. فإذا قيل لك فسر هذا، يقول المحدثون من الحديث الصحيح ما هو صحيح معلل، وأنت تعلم أن العلة قادحة على حسب الاصطلاح، فإذا كانت قادحة فكيف يكون الحديث صحيحا؟ والحديث المعلل من أقسام الضعيف المردود، فكيف يقال من الحديث الصحيح ما هو صحيح معلل؟ لأن المحدثين قد يطلقون العلة على المخالفة التي ليست بقادحة، مثل إرسال ما وصله الثقة، كإرسال ما وصله الثقة. وبناء على ذلك قال بعضهم، وهو الحافظ أبو يعلى الخليلي في كتابه الإرشاد، قال من الحديث الصحيح ما هو صحيح معلل. هذا الفن كما قال الحافظ رحمه الله تعالى من أدق ما يكون ومن أجل ما يكون كما قال في النزهة، ولا يتمكن منه إلا الثقات الحاذقون. فمعرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها، لأنه يحتاج إلى كشف العلل الغامضة الخفية التي لا تظهر إلا للجهابذة النقاد الذين تمرسوا فتمكنوا في علوم الحديث، فلا يتمكن منه ولا يقوى عليه كما قال الحافظ رحمه الله إلا أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب والدربة. ولهذا لم يخض غماره إلا القليل من الأئمة كابن المديني وأحمد والبخاري وأبي حاتم والدارقطني على ما ذكر الحافظ رحمه الله في النزهة. إلى أي إسناد يتطرق التعليل؟ إلى أي إسناد؟ ما الإسناد أو ما صفة الإسناد الذي يتطرق إليه التعليل؟ الإسناد الذي ظاهره الصحة. الإسناد الذي يتطرق إليه التعليل هو الإسناد الذي ظاهره الصحة، لأن العلة ما هي؟ سبب غامض خفي يقضح في صحة الحديث، مع أن الظاهرة السلامة. إذن فإلى أي إسناد يتطرق التعليل؟ يتطرق التعليل إلى الإسناد الذي ظاهره الصحة. يعني هل يتطرق التعليل إلى الحديث الذي ظاهره أنه ضعيف؟ الإسناد ظاهر فيه أنه ضعيف، نقول يتطرق إليه التعليل، ما للتعليل ولهذا؟ لأن العلة هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منها. لما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هذا الأمر الكبير الذي كأنه إلهام من الإلهام، أوسعوه بحثا وذكروا رحمهم الله وجمعوا الأحاديث التي ظاهرها الصحة وهي معلة، وآخر من فعل ذلك جمعا فيما نعلم هو الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، فجمع أحاديث ظاهرها الصحة ولكنها معللة، فبين العلل الخفية القادحة فيها. وقبل ذلك جمع العلماء كأبي حاتم، وكذلك جمع الدارقطني وجمع غيرهما في مصنفات منشورة ومعروفة. وسم ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول، وهي عبارة عن أسباب طرت أي طرأت، وهي أي العلة، وهي عبارة عن أسباب طرت فيها غموض وخفاء أثرت، تدرك بالخلاف والتفرد مع قرائن تضم يهتدي جهبذها إلى اطلاعه على تصويب إرسال لما قد وصلا أو وقف ما يرفع أو متن دخل في غيره أو وهم واهم حصل ظن فأمضى أو وقف فأحجما مع كونه ظاهره أن سلما، وهي تجيء غالبا في السند تقدح في المتن بقطع مسند أو وقف مرفوع وقد لا تقدح كالبيعان بالخيار صرحوا بوهم يعلى بن عبيد أبدلا عمرا بعبد الله حين نقلا، وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راو نفيها فنقله، وصح أن أنسا يقول لا أحفظ شيئا فيه حين سئلا، وكثر التعليل بالإرسال للوصل إن يقوى على اتصال، وقد يعلون بكل قدح فسق وغفلة ونوع جرح، ومنهم من يطلق اسم العلة لغير قادح كوصل ثقة. فلخص هذا النوع كله في هذه الأبيات. العلة عند أهل الحديث سبب قادح خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه، ولكن العلماء قد يطلقون العلة على القادح الظاهر الجلي وأطلقوها على غير قادح، فقد يطلق العلماء العلة على القادح الظاهر الجلي، والعلة في الاصطلاح ينبغي أن تكون خفية، وقد يطلقون العلة على غير قادح، والعلة في الاصطلاح لا تكون علة إلا إذا كانت قادحة. فقد يخالف المحدث، قال ابن الصلاح: ثم أعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف، المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل. ولذلك تجد في كتب علل الحديث من حال هؤلاء الكثير الذين يجرحون بالكذب والغفلة وسوء الحفظ ونحو ذلك من أنواع الجرح. ثم إن بعضهم وهو الخليلي أبو يعلى أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط، وحتى قال يعني أبا يعلى الخليلية من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول. قال الحاكم: إنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واه، وعلة الحديث يكثر وجودها في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معللا، والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير. بما يستعان على إدراك العلة كما ذكر العراقي فيما مر من أبياته، يستعان كما قال ابن الصلاح ونظمه العراقي في الألفي، يستعان على إدراك العلة بأمور منها تفرد الراوي ومنها مخالفة غيره له، ومنها قرائن أخرى تنضم إلى ما تقدم من تفرد الراوي ومخالفة غيره له، وكثر التعليل بالإرسال للوصل إن يقوى على اتصال تفرد الراوي ومخالفة غيره له وقرائن أخرى تنضم إلى ما تقدم من هذين الأمرين. فهذه الأمور تنبه العارف بهذا الفن على وهم وقع من راوي الحديث، إما بكشف إرسال في حديث رواه موصولا، أو وقف في حديث رواه مرفوعا، أو بإدخاله حديثا في حديث أو غير ذلك من الأوهام، بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم بعدم صحة الحديث. ما هو الطريق إلى معرفة الحديث المعلل كما قال الحافظ؟ ما هو الطريق؟ جمع طرق الحديث، والنظر في اختلاف الرواة، والموازنة بين ضبطهم وإتقانهم، ثم الحكم على الرواية المعللة. فلا غنى عن معرفة ضوابط التحمل والأداء وضوابط الإسناد، ولا بد من إحكام ما يتعلق بعلم الرجال ومعرفة الرواة ومذاهب اعتقادهم ومعرفة المتن وغير ذلك. قال الخطيب البغدادي: السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه، وأن ينظر في اختلاف رواته، ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. وروى علي ابن المديني قال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. فكيف نعرف العلة في الحديث وهي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهرة السلامة من ذلك؟ كيف نعرف العلة كما قال الحافظ؟ بجمع طرق الحديث. فإذا جمعنا طرق الحديث، نظرنا في اختلاف الرواة، ووزننا بين الضبط والإتقان لأولئك الرواة، ثم حكمنا على الرواية المعللة. أين تقع العلة؟ تقع في الإسناد كما تقع في المتن. تقع في الإسناد، ولكن هو الأكثر كما قال الحافظ رحمه الله، فالأكثر أن تكون العلة في الإسناد لا في المتن، كالتعليل بالوقف والإرسال وما أشبه. وتقع في المتن وهو الأقل، كحديث نفي قراءة البسملة في القراءة، وقد مرت الإشارة إليه في أبيات الحافظ العراقي رحمه الله. وهي أي العلة تجيء غالبا في السند، تقدح في المتن بقطع مسندي أو وقف مرفوع، وقد لا تقدح، كالبيعان بالخيار صرحوا بوهم يعلى بن عبيد أبدلا عمرا بعبد الله حين نقلا. عبد الله بن دينار وعمر ابن دينار وهما ثقتان، فأبدل واحدا بالآخر، فهذا ثقة وهذا ثقة، هل هذا يقدح في صحة الحديث مع الإبدال الذي وقع؟ لا يقدح في صحة الحديث، ولكن قالوا إنه لما وهم يعلى ابن عبيد فأبدل عمرا بعبد الله حين نقل، قالوا هي علة ولكنها ليست بقادحة، هي علة ولكنها ليست بعلة قادحة، فليست جارية على مقتضى الاصطلاح، لأن العلة لابد أن تكون خفية ولابد أن تكون قادحة. وهذا الإبدال الذي وقع إبدال خفي لا يعرفه إلا الحفاظ، فأبدل كما مر عمرا بعبد الله حين نقلا. وعلة المتن كنفي البسملة، إذ ظن راوي نفيها فنقله، وصح أن أنسا يقول لا أحفظ شيئا فيه حين سئل، وكثر التعليل بالإرسال للوصل إن يقوى على اتصال. هل العلة في الإسناد تقدح في المتن؟ قد تقدح في المتن مع قدحها في الإسناد، وذلك مثل التعليل بالإرسال. وقد تقدح في الإسناد خاصة ويكون المتن صحيحا، كحديث يعلى بن عبيد الذي مثل به ابن الصلاح، والذي نظمه في منظومته أو نظمه في ألفيته الحافظ العراقي. حديث يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوع: البيعان بالخيار. وهم يعلى على سفيان الثوري في قوله عمرو ابن دينار، وإنما هو عبد الله ابن دينار، فأبدل هذا بهذا، فهذا المتن صحيح وإن كان الإسناد قد وقع فيه الغلط، فالإسناد قد أعل بهذا الغلط، فقد أبدل راويا براو، ولكنه مع هذا الإبدال لا يقدح هذا العمل في صحة المتن. لما؟ لأن كل من عمرو وعبد الله بن دينار ثقتان، أن كل منهما ثقة، فعبد الله بن دينار ثقة وعمرو بن دينار ثقة، فهل يؤثر هذا الإبدال وهو إبدال لثقة بثقة وقد وقع وهو علة كما ترى ظاهرة في الإسناد، هل أثر في المتن؟ لم يؤثر في المتن. فإذا العلة التي تقع في الإسناد هل تقدح في المتن أو لا تقدح؟ كما قدحت في الإسناد، هي تقدح في الإسناد، لأن العلة التي تكون في الإسناد تكون قادحة في الإسناد، يعني مؤثرة فيه، أو تكون غير مؤثرة؟ مؤثرة، وقع شيء هنا في الإسناد. هل هذا التأثير يتعدى إلى المتن وينسرح من الإسناد على المتن أو لا؟ قد يكون وقد لا يكون، فقد تكون العلة التي تقع في الإسناد مؤثرة في المتن فتقدح في المتن كما تقدح في الإسناد، وقد لا تكون. ما المثال الذي لا تكون العلة في الإسناد قادحة في المتن فيه؟ حديث البيعان بالخيار، رواه يعلى ابن عبيد، ولما رواه عن الثوري وهم على الثوري فيه، إنما هو عن عمرو بن دينار في رواية يعلى بن عبيد، ولكنه في الحقيقة عمن؟ عن عبد الله بن دينار. ولكن هل قدح هذا في المتن؟ لماذا لم يقدح؟ لأنه إنما أبدل ثقة بثقة، إنما أبدل ثقة بثقة. ولذلك قال في المنظومة: وهي تجيء غالبا في السند تقدح في المتن بقطع مسند أو وقف مرفوع، وقد لا تقدح، قد لا تقدح فيه في المتن، وقد لا تقدح كالبيعان بالخيار صرحوا بوهم يعلى بن عبيد أبدلا عمرا بعبد الله حين نقلا. ولكن هل قدحت في المتن أو لم تقدح؟ لما لم تقدح؟ لأنه إنما أبدل ثقة بثقة، فلم يصب المتن شيء. لو نظرت في هذا المثال ما رواه قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد السلام ابن حرب الملائي عن الأعمش عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. أخرجه الترمذي. أبو عيسى الرملي أخرجه في زوائده على سنن أبي داود، وهذا إسناد ظاهره الصحة ورجاله ثقات، إلا أن الأعمش لم يسمع من أنس بن مالك رضي الله عنه. والحديث عن عبد السلام بن حرب الملائي عن الأعمش عن أنس، الأعمش لم يسمع من أنس. قال ابن المديني: الأعمش لم يسمع من أنس بن مالك، إنما رآه بمكة يصلي خلف المقام، إنما رآه بمكة يصلي خلف المقام، ولكن لم يسمع منه، ولكن الإسناد ظاهره الصحة. قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد السلام ابن حرب عن الأعمش عن أنس قال، وساق الحديث، فظاهر الإسناد الصحة، فرواته ثقات، ولكن الأعمش لم يسمع من أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما قال ابن المديني: لم يسمع من أنس بن مالك، إنما رآه بمكة يصلي خلف المقام. حديث أعفو اللحى وحف الشوارب، رواه أحمد، قال: حدثنا حماد بن خالد قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به. هذا الإسناد ظاهره الصحة، فرواته كلهم ثقات، وحماد سمع من مالك، ومالك سمع من نافع، ونافع سمع من ابن عمر، لكن الإمام مالكا مع كثرة روايته عن شيخه نافع لم يروي هذا الحديث عنه إلا بواسطة ابنه أبي بكر، فقد رواه مالك في الموطأ عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا. فعندنا علة هنا، ولكنها كما ترى قد كشفت مع أنها خفية. فمالك رحمه الله مع كثرة روايته عن شيخه نافع لم يروي هذا الحديث خاصة عنه إلا بواسطة ابنه أبي بكر، فقد رواه مالك في الموطأ عن أبي بكر ابن نافع عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا. والحديث عند أحمد: حدثنا حماد بن خالد قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به، وهو حديث أعفو اللحى وحفو الشوارب. هذه الرواية عند أحمد فيها علة أو لا؟ فيها علة، وهي ماذا؟ وأن مالكا رحمه الله لم يروي هذا الحديث خاصة عن نافع، وإنما رواه عن ابنه أبي بكر عن نافع رحمهما الله تعالى. فكما ترى عندما تنظر في الإسناد تجد الإسناد صحيحا ظاهر الصحة، ولكن عند البحث والتنقيب والفحص وهو ما يصنعه العلماء تستطيع أن تعرف هذا من هذا، والله المستعان. لابن المديني كتاب في العلل، العلل لابن المديني، ولابن أبي حاتم أيضا كتاب العلل، هو كتاب جليل، وللإمام أحمد أيضا العلل ومعرفة الرجال، وكذلك الترمذي له العلل الكبير والعلل الصغير، وللدارقطني أيضا وهو أجمع ما كتب في ذلك وأوسعه العلل الواردة في الأحاديث النبوية، فجمعها رحمه الله رحمة واسعة.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.